أرسله الله إلى العالمين بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا سنتكلم قليلا على بعض الآيات التي سمعناها في تلاوة أئمتنا وفقهم الله. نتكلم على قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم إلى آخره. فقوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يعني قل مبلغا عنا: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. والعباد هم عباد الله، وليسوا عباد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد لله، كما قال الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وقال: سبحان الذي أسرى بعبده، وقال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. ولا يذكر الله سبحانه وتعالى عبودية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا في مقامات الشرف، إلا في مقامات الشرف، في مقام إنزال القرآن، في مقام الإسراء، في مقام التحدي. وذلك لأن أفضل وصف يتصف به الإنسان أن يكون عبدا لله. نسأل الله أن يجعلنا من عباده الصالحين. هذا أشرف وصف يتصف به أن يكون عبدا لله. واستمعوا إلى قول الشاعر العاشق، يقول: لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي. يقول: إذا ناديتني لا تناديني إلا بقولك يا عبد فلانة فإنه أشرف أسمائي. فأشرف أوصاف العبد، أو فأشرف أوصاف الإنسان، أن يكون عبدا لله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أي تجاوزوا الحد، وذلك بانتهاك حرمات الله أو بالتهاون بأوامر الله، لأن الإسراف مجاوزة الحد، ويكون هذا بأمرين: الأمر الأول التهاون بالواجب، والأمر الثاني انتهاك المحرم. فمن لم يقم الصلاة فهذا من أي نوعين؟ هذا من التهاون بالواجب، ومن زنى فهو من انتهاك الحرمات، وكلاهما إسراف، لأن الإسراف تجاوز الحد، والإنسان المخالف لأوامر الله متجاوز للحد. إذن أسرفوا على أنفسهم بماذا؟ بترك الواجب أو انتهاك المحرم. لا تقنطوا من رحمة الله، والقنوط أشد اليأس. ولا يقنط من رحمة الله إلا من لم يقدر الله حق قدره، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام للملائكة حين قالوا له: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. لا يقنط من رحمة الله وييأس منها إلا الضال الذي لم يقدر الله حق قدره. ووجه ذلك أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، كل قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء، إن شاء أزاغ القلب وإن شاء هداه. وكم من إنسان كان زائغا فهداه الله، وكم من إنسان كان مهتديا فأزاغه الله. ولكن لا يمكن أن يزيغ الله من كان مهتديا إلا وفي قلبه بلاء. انتبه لهذا الشرط. لا يمكن أن يزيغ الله قلب إنسان إلا وفي قلبه بلاء. أما لو كان سليما فإنه لا يمكن أن يزيغه. دليل هذا قول الله تبارك وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. والقلب السليم لا يمكن أن يزيغه الله، لأن الله تعالى أكرم من أن يزيغ هذا القلب السليم. ولهذا أقول لك ولنفسي قبلك: فتش قلبك، فتش قلبك، هل فيه شك؟ هل فيه حقد؟ هل فيه كراهة لبعض شرائع الله؟ هل فيه حسد؟ هذه الأمور قد تبدو سهلة لكنها في الحقيقة كالسوسة في التمرة تقضي عليها فتعدمها. طهر قلبك من الشرك، من الرياء، من الشك، من النفاق، من الغل، من الحقد، من كراهة شيء مما شرع الله. فإن لم تفعل فإنك على شفا جرف هار والعياذ بالله. نسأل الله أن يطهر قلوبنا جميعا. ولكن اعلم أن الإنسان قد يكون قلبه سليما فيأتي الشيطان ليحرفه، وقد يكون قلبه صحيحا فيأتي الشيطان ليفسده، وقد يكون القلب مصمتا قويا فيأتي الشيطان ليخرقه. وكيف ذلك؟ كيف ذلك؟ هو أن يلقي الشيطان في قلب الإنسان المؤمن الشك، يلقي الشك في قلب الإنسان المؤمن. دائما يطرأ على الإنسان هواجس، هواجس رديئة لو نطق بها بلسانه أو أقرها بقلبه لكان كافرا بالله. لكن إذا طردها ولم يبال بها وأعرض عنها واستعاذ بالله سبحانه وتعالى من الشر، من شر الشيطان، فسرعان ما تزول. ولهذا شك الصحابة رضي الله عنهم ذلك إلى رسول الله فقال: أوجدتم ذلك؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. صريح الإيمان معناه خالص الإيمان، يعني يلقي الشيطان في قلب الإنسان ما يحب أن يكون فحمه محرقا ولا يتكلم به، ما يحب أن يسقط من السماء حتى يهلك ولا يتكلم به. هل هذا معناه أن الإنسان كفر؟ أجيبه: لا، لكن إياك أن تقر ذلك بقلبك أو تثبته، اطرده، انفضه. وقد أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم دواء ناجعا نافعا، قال: إذا وجد ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. استعاذ بالله فيما لا تقدر عليه، وذلك بطرد الشيطان. ولينتهي فيما تقدر عليه، تقدر أن تنتهي عن هذا الوساوس وتعرض عنها، تشتغل بعملك. وقل لنفسك إذا وردت عليه هذه الوساوس، قل لنفسك: ألست أتوضأ في الليلة الباردة في الماء البارد، وأخرج إلى المسجد في الريح الباردة، وأصلي؟ ستقول النفس نعم أو لا؟ ستقول النفس بلى. إذن لماذا أفعل هذا الشيء؟ لماذا أشق على نفسي هذه المشقة؟ إلا لأني أؤمن بالله عز وجل، فيكون ما يلقيه الشيطان من الوساوس والشكوك مطرودا بهذا. أعرض عن ما وقع في قلبي من الشك، وأنظر ما أنا فيه من الأعمال، ولا يهمني ذلك الشك. وهذه مسألة يبتلى بها كثير من الإخوة إذا التزموا ورأى الشيطان أنهم ملتزمون ذهب يلقي الشكوك والكفريات في قلوبهم. فمنهم من يوفق لشخص يسأله عن ذلك ويهديه للصراط المستقيم، ومنهم من لا يوفق فينتكس والعياذ بالله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تيأس، فالياس من رحمة الله ضلال وكفر. وقد قال الشاعر في معنى ذلك: ولا تقنطا إذا أوجعتك، نعم، إذا أوجعتك الذنوب فداوها برفع يد في الليل والليل مظلم. ولا تقنطا من رحمة الله، إنما قنوطك منها من خطاياك أعظم. وصدق الشاعر، القنوط ضلال والياس من روح الله كفر، فلا تقنط. إن الله يغفر الذنوب جميعا. الذنوب من صيغ العموم، يعني كل الذنوب. فما هي طريق العموم في كلمة الذنوب؟ أخبروني أصحاب أصول الفقه، ما هو طريق العموم في قوله الذنوب؟ أين أصحاب أصول الفقه؟ 1 2 3 4. طيب، دخول الألف، طيب استرح، توافقون على هذا؟ نعم نوافق على هذا. دخول ال إذا لم تكن لبيان الحقيقة ولم تكن للعهد فإنها تفيد العموم والاستغراق. استمع إلى قول الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. الإنسان هنا مفرد دخلت عليه ال فيكون ايش؟ عاما. والدليل على ذلك قوله: إلا الذين آمنوا. والاستثناء كما قال العلماء معيار العموم. طيب، إذن يغفر الذنوب، كل الذنوب، ثم أكد هذا العموم بقوله جميعا كل الذنوب يغفرها الله عز وجل. فإذا قال قائل: ما الجمع بين قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ فهنا نفى أن يغفر الشرك، والآية التي نتكلم عليها يقول يغفر الذنوب جميعا. فالجواب أن قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء في غير التائبين، وأما قوله إن الله يغفر الذنوب جميعا فهذه في التائبين. فمن تاب من الذنب فالله يغفر ذنبه مهما عظم، ومن لم يتب ومات على إصرار على الذنب فإن كان شركا فإن الله لا يغفره، وإن كان دون ذلك فإن الله سبحانه وتعالى إن شاء غفره وإن شاء لم يغفره. انتبه يا ولد. وإنما نحتاج إلى إرادة هذا السؤال، وهو الجمع بين الآيتين، لئلا يظن أحد أن في القرآن الكريم تناقضا. والقرآن الكريم ليس فيه تناقض أبدا. إذا ظننت أن في القرآن تناقضا فاتهم. من يا أخ؟ أجب. لا لا، من قال لك؟ من الذي قال لك الكلام؟ استرح. إذا ظننت أن في القرآن تناقضا فاتهم نفسك، ليس في القرآن تناقض، إنما ذلك يعني أعني ظن التناقض لسوء فهمك أو قلة علمك أو سوء نيتك. لأن بعض الناس يكون سيء النية يتتبع الآيات التي ظاهرها التعارض في القرآن من أجل أن يشكك بها الناس، وهذا لا يمكن أن يهتدي للصواب. أو إنسان يكون قاصر العلم، أو إنسان قاصر الفهم. والدليل على أنه لا يمكن أن يوجد في القرآن ما يتناقض قوله تعالى: ولو كان أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذا ظننت أن في القرآن تناقضا فتدبر، تدبر القرآن، يعني فكر في المعنى مرة بعد أخرى حتى يتبين لك. ومن أحسن ما رأيت من الكتب التي تبحث في هذا الموضوع كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه، صاحب أضواء البيان، كتاب جيد في بابه. إذن نعم، الاسم دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب، المؤلف محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، صاحب أضواء البيان. طيب، إذن الجمع بين آيتين ما هو؟ أن آية الزمر في التائبين وآية النساء في غير التائبين. طيب، التوبة يظن بعض الناس أنها سهلة، ولهذا إذا قلت له مرة من المرات عليك في هذا الذنب أن تتوب إلى الله وتستغفر، قال: ما علي، ما علي إلا هذا؟ قلنا: نعم. ما علي كفارة؟ فيظن أن الكفارة مد من طعام أصعب من إيش؟ من التوبة، وهذا خطأ. التوبة ليست بالأمر السهل، التوبة تحتاج إلى شروط لا بد منها، شروط خمسة: الأول الإخلاص، والثاني الندم على الذنب، والثالث الإقلاع عنه فورا، والرابع العزم على أن لا يعود، والخامس أن تكون في وقت تقبل فيه التوبة. الشروط خمسة، أعيدها المرة الثانية: الإخلاص والندم والإقلاع والعزم على أن لا يعود، وأن تكون في زمن تقبل فيه التوبة. المرة الثالثة: الإخلاص والندم والإقلاع والعزم على أن لا يعود، والخامس أن تكون في زمن تقبل فيه التوبة. لا بد من هذه الشروط. الأخ قلها لنا. أي نعم. شروطها خمسة: طيب أحسنت. الإخلاص معناه أن لا يكون الحامل على التوبة مراعاة الناس أو ابتغاء مال أو ابتغاء مرتبة في الدنيا أو ما أشبه ذلك، لا يحمله على التوبة إلا خوف الله عز وجل وابتغاء مرضات الله، لا يريد بتوبته شيئا من الدنيا إطلاقا. فمن تاب أمام الناس رياء فإن توبته إيش؟ غير مقبولة، وهو دليل على سفاهته وعلى نقص دينه، إذ كيف يتوب أمام الناس ولا يتوب أمام الله؟ أيما أشد أو أيما أوجب مراعاة الناس، الخالق أو المخلوق؟ الخالق. المخلوق لا ينفعك، لا ينفعك إلا الله عز وجل. راقب الله، تب إلى الله مخلصا له التوبة. الثاني الندم على إيش؟ الندم لا، على ما فات، على الذنب. يندم يعني يتأسف ويقول في قلبه: ليتني لم أفعل. لأن بعض الناس قد يفعل الذنب ولكن لا يندم، يعني فعله وعدمه سيان عنده، لكن يندم ويتأسف ويتحسر ويقول في قلبه ليتني لم أفعل. هذا الندم. أشكل على بعض العلماء كيف يكون الندم شرطا والندم انفعال نفسي لا يمكن تطلبه، فيقال المراد بالندم أن يظهر على الإنسان أثر فعل الذنب، أي أنه يتأسف ويقول ليتني لم أفعل. طيب الثالث الإقلاع عن الذنب. الإقلاع عن الذنب إن كان الذنب ترك واجب بادر إلى فعله، إن كان فعل محرم بادر إلى تركه، إن كان يتعلق بحقوق الناس بادر إلى استحلال الناس من هذا الذنب. طيب رجل يتعامل بالربا ويأخذ الربا وهو يعلم أنه حرام فتاب وندم، فكيف يقلع عنه؟ يقلع عنه أن يتصدق بما اكتسبه من الربا تقربا إلى الله أو تخلصا منه. الثاني تخلصا منه، لأنه لو تصدق بما اكتسب من الربا تقربا إلى الله لم يقبل منه ولم تبرأ ذمته من الربا، لم يقبل منه لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، والربا ليس بطيب، كسب الربا ليس بطيب. ولا تبرأ الذمة بذلك لأنه تصدق به على أنه ملكه لا على أنه متبرئ منه. طيب كيف يتصدق به تخلصا منه؟ نقول ينوي بذلك أنه يريد السلامة من الإثم، لا التقرب إلى الله بالصدقة، السلامة من الإثم، وحينئذ يسلم من الإثم. طيب أرأيتم لو كان عنده أموال كثيرة من الربا وقد تعامل بها وهو يعلم أنها ربا، ثم هداه الله وصار يبني بذلك مساجد بما اكتسبه من الربا، صار يبني مساجد تخلصا من هذا الربا، فما حكم الصلاة في هذه المساجد؟ نعم صحيحة جائزة، ما قال صحيحة أو جائزة معنى واحد. طيب في قول ثاني؟ نعم نقول الصلاة في هذه المساجد صحيحة وجائزة، لأن ما ذنب المسجد؟ والرجل أخرج هذا المال تخلصا منه حتى يسلم منه. طيب لو أعان به شخصا على الزواج هل يجوز للشخص أن يقبله وهو فقير محتاج، وقال إنه يريد أن يتصدق بهذا الربا تخلصا منه فأعطاه شخصا يحتاج للزواج يتزوج به، أيجوز أم لا؟ نعم يجوز كالأول تماما كبناء المساجد، لأن هذا الرجل ليس له سبيل إلى البراءة من إثم الربا إلا بهذا الطريق، فأخرج الربا لأجل التخلص من إثمه. طيب لو أن هذا الرجل الذي اكتسب الربا اكتسبه قبل أن يعلم أنه ربا، ثم من الله عليه وتاب، هل يلزمه أن يخرج ما اكتسبه؟ نعم لا، اكتسب عنده آلاف الريالات من الربا لكن قبل أن يعلم ثم علم، هل يلزمه أن يخرج ذلك أو لا؟ نعم ما لا يلزمه بإجماع الفقهاء. طيب الدليل قول الله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد بعد أن جاءت الموعظة فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. طيب، رجل سرق من شخص مالا، سرق من شخص مالا وتاب إلى الله، فماذا يصنع بهذا المال؟ أيتصدق به أم ماذا؟ نقول: لا تتم توبته إلا برده إلى صاحبه، يجب أن يرده إلى صاحبه. فإن لم يعلم صاحبه فإنه يتصدق به لصاحبه والله يعلمه، ثم إن جاء صاحبه يوما من الدهر فإنه يخيره، يقول: أنا أخرج هذا صدقة عنك، فإن شئت فهو لك، وإلا فهذا مالك وأجر الصدقة لي. طيب، رجل سرق من شخص مالا وتاب إلى الله، ولكن الذي سرقه منه مات، فماذا يصنع؟ نقول: يرده إلى ورثته، فإن لم يكن له ورثة رده إلى بيت المال، لأن الأموال التي تورث ممن لا وارث له تكون لبيت المال. ويشكل على بعض الناس أنه يقول: أنا الآن تائب من السرقة، وأنا سرقت من فلان وأعرف أنني سرقت منه، لكن يشق علي أن أذهب إليه وأقول إني سرقت منك، أخشى إذا قلت أنا سرقت منك 1000 ريال وهذا 1000 ريال، قال: أصبر، أنا قد فقدت من مالي 1,000,000 ريال. فمن السؤال: طيب، هذا رجل تاب، سرق من شخص 1,000 ريال وتاب، قلنا له: لابد تسلمه لصاحبه. قال: أخشى إذا ذهبت إلى صاحبه وقلت: يا فلان، أنا سرقت منك 1,000 ريال وأنا الآن تائب، قال: الحمد لله، أنا فقدت من مالي 1,000,000 ريال، يعني أنك سرقت مني كم؟ 1,000,000 ريال. فماذا يصنع هذا الرجل؟ لا، ما يتصدق به، لا يصح أن يتصدق به وهو يعلم صاحبه. نعم، نعم، نقول: انظر إلى شخص من أصحابه الأمناء وقل له: يا فلان، في حال سفهي وجهالتي سرقت من فلان مثلا 1,000 ريال، وأنا الآن تائب إلى الله وهذه 1,000 ريال. فالمحسن المصلح يذهب إلى صاحب الدراهم ويقول: هذه دراهم مسروقة منك، وقد أتاني السارق تائبا، وهذه دراهمك، وبذلك يسلم منها. طيب، إذا سرق من إنسان شيئا معينا، ولنقل إنه سرق منه ساعة، سرق منه ساعة وتاب إلى الله، فماذا يصنع؟ نعم، يردها إليه، يردها إليه. فإذا قال: أنا أخشى إذا رددتها إليه أقام علي دعوة، نقول كما قلنا في الأول: اذهب إلى رجل من أصحابه وأخبره بالواقع، والرجل المصلح الناصح يردها إلى صاحبها ويقول: هذه سرقت منك، والآن صاحبها تاب، السارق تاب، فهي لك. طيب، لو كان المسروق قد نقص عند السارق، الساعة حين سرقها جديدة والآن صارت قديمة ونقصت بالاستعمال، فهل يضمن السارق نقصها؟ نعم، نعم، ولا تتم توبته إلا إذا ضمن النقص، لأنها نقصت تحت يده، ويده يد سارقة ليست محترمة، فتضمن ما نقص تحت يدها. والمهم أن التوبة من حقوق الآدميين لا تصح إلا إذا وصل الحق إلى مستحقه. طيب إذا كان الذنب غير مال وهو حق آدمي، مثل أن يكون رجل اغتاب شخصا في مجلس، سواء اغتاب عالما من العلماء أو اغتاب إماما من أئمة المساجد أو اغتاب تاجرا من التجار أو اغتاب داعية من الدعاة، المهم اغتاب شخصا، والغيبة اعتداء على حق الغير، فماذا يصنع بالنسبة للتحلل من هذا الرجل؟ نقول يكلمه إذا كان الذي اغتيب قد علم بالغيبة، يذهب إليه ويقول لا بد أنك سمعت عني فيك كذا وكذا، وأنا الآن جاي معتبر تائب. نقول لصاحبه إن من الخير أن تعفو عنه، لأن الرجل التائب الذي جاء معتذرا ينبغي أن يقابل بالمعروف والإحسان وأن تعفو عنه. أما إذا كان لم يعلم وأنت عالم أنه لم يعلم باغتيابك إياه، فيكفي أن تدعو له وأن تستغفر له وأن تثني عليه بما هو من وصفه في المجلس الذي اغتبته فيه، ولا حاجة تذهب إليه، لأنك ربما لو ذهبت إليه بقي في نفسه شيء وهو لم يعلم الآن بأنك اغتبته، فلا حاجة لأن تذهب إليه. كم شروطا ذكرنا الآن؟ 3. الشرط الرابع العزم على أن لا يعود، بمعنى أن يعزم بقلبه أنه لا يعود لهذه المعصية، فإن تاب وندم وأقلع لكن في نفسه أنه لو سنحت له فرصة لعاد لهذا الذنب فإن توبته لا تقبل. طيب، فإذا عزم أن لا يعود ثم سولت له نفسه بعد ذلك فعاد، هل تبطل التوبة الأولى أو لا؟ الأخ قم، وش ما هو السؤال؟ عزم أن لا يعود، ما أقلع، عزم أن لا يعود ثم الأولى، التوبة الأولى تبطل ولا لا؟ تبطل. أسه، أفهمتم جواب الأخ؟ يقول لو عزم أن لا يعود ثم سولت له نفسه فعاد فتوبته الأولى تبطل. هل هذا الحكم يؤخذ من هذا الشرط؟ ماذا قلنا؟ قلنا يشترط أن لا يعود ولا يشترط أن يعزم أن لا يعود؟ إيه نعم، يشترط أن يعزم أن لا يعود، فلو سولت له نفسه فعاد فتوبته الأولى صحيحة باقية على صحتها، لكن يحدث للذنب الثاني توبة. طيب، الشرط الخامس أن تكون التوبة في زمن قبول التوبة. وما هو زمن قبول التوبة؟ أن يكون قبل حضور الموت بالنسبة لكل فرد، وقبل طلوع الشمس من مغربها بالنسبة للعموم. فلو لم يتب الإنسان إلا حين حضره الموت فإن توبته لا تقبل، لقول الله تعالى وليست التوبة للذين يعملوا السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ما ينفع هذا. وقد تاب فرعون حين أدركه الغرق، فهل قبلت توبته؟ لا، قيل له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. طيب، طلوع الشمس من مغربها متى يكون؟ في آخر الزمان. الشمس الآن تطلع من المشرق تغرب من المغرب كل يوم، إذا قرب الزمان فإن الله تعالى يأمرها أن ترجع فتخرج من المغرب، فإذا رآها الناس آمنوا كلهم، الكفار صاروا مسلمين والمذنبون صاروا مستقيمين، فمن لم يكن له توبة قبل طلوع الشمس من مغربها فإنه لا ينفع. وهنا سؤال، هل تجب التوبة على الفور يعني بمعنى يجب أن يبادر بالتوبة أو له أن يؤخر؟ نقول يجب أن نبادر بالتوبة لقول الله تبارك وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولأن الإنسان لا يأمن، فالإنسان ربما يموت بغتة، ربما يخرج ولا يرجع لبيته، ينام ولا يقوم من فراشه. فالواجب المبادرة بالتوبة. وبهذه المناسبة أقول للإخوان الذين عليهم حقوق لغيرهم ليبادروا بالتوبة منها. ومن ذلك أي مما يحتاج إلى التوبة ما يفعله بعض الأغنياء، يماطل بقضاء ما عليه مع قدرته على ذلك. تجد صاحب الحق الذي باع عليه السلعة يجي لهم ويأتي إليه يقول: يا فلان أعطني حقي، يقول بكرة، فيجي بكرة يقول بعد بكرة، يجي بعد بكرة يقول بعد في الأسبوع الثاني، يجي في الأسبوع الثاني يقول في الشهر الثاني. وهذا حرام. كل من كان قادرا على الوفاء فإن تأخيره للوفاء ولو لحظة لا يزداد به إلا إثما وظلما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. نستمر في الآيات أو في أسئلة؟ في أسئلة؟ طيب هل تحبون نستمر بالآيات أو نؤجلها للليلة الثانية؟ نعم؟ طيب لا بأس. نعم يشترط فيها كل العبادات، ما فيها شيء. طيب: إن الله يغفر الذنوب جميعا. ما معنى يغفر؟ معناه يتجاوز ويستر الذنوب كلها. إنه هو الغفور الرحيم، والغفور الرحيم اسمان من أسماء الله، أحدهما يتضمن المغفرة والثاني يتضمن الرحمة. فالمغفرة للمذنبين والرحمة للمطيعين. المذنبون يغفر لهم والمطيعون يرحمون بمضاعفة الجزاء. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثله وهم لا يظلمون. وأنيبوا إلى ربكم، ارجعوا إليه، الجأوا إليه، اجعلوه مرجعكم في كل شيء. وأسلموا له، أي لله عز وجل، أي انقادوا له، أتم الانقياد، من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. يعني لابد أن تتوبوا إلى الله وتنوبوا إليه وتلجأوا إليه وتعتصموا به قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. وقد هدد الله عز وجل العصاة بأن يأتيهم العذاب إما وهم نائمون، وإما أن يأتيهم ضحا وهم يلعبون. قال الله تعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. طيب بارك الله فيك. طيب وقد يدي القلم موجود، شوف الورقة، يدي ورقة. يقول عز وجل من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، أي لا أحد يمنعكم من عذاب الله، لأن الناس إذا لم يتوبوا إلى الله واستمروا في معاصيهم فإن الله تعالى ينزل بهم بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للتوبة. ونقتصر على هذا لقوله، يعني نقف على قوله واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، ويكون إن شاء الله في الدرس القادم تذكرون بهذا. ثم إننا نعلن خبرين الآن. الخبر الأول أننا رجعنا عن قرارنا الماضي السابق في الليلة الماضية بأن نجعل فرصة نصف ساعة بين انتهاء الدرس وابتداء التهجد، لأننا لم نستفد شيئا، بل إننا حرمنا بعض الإخوة الأسئلة الخفية التي تورد علينا. والخبر الثاني أن صباح غد ليس فيه درس لأنه يوم جمعة، ومن عادتنا أن يوم الجمعة لا يكون فيه درس في الصباح، والله أعلم. ونريد أيضا أن نحثكم على تقديم أسئلة المسابقة حتى لا ينتهي الوقت ونحن لم نخلص إلى شيء. بعض الأخوة قدم إلي ما يكون مسابقة في التوحيد والعقيدة، ولكن مع ذلك لا بد أن أحد يعطينا في الحديث والفقه والتفسير والعربية والعلوم الأخرى. نعم إن شاء الله تعالى احنا حددنا ثلاث ليال. لا ثلاث ليال، راح الليلة هذه والبارحة وبقي ليلة. طيب، يعني فإذا لم يحصل لنا هذه الأسئلة فإنها ستلغى المسابقة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد،
حتى انتهى الدرس،
فنسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ خير الجزاء، ونسأله عز وجل أنه كما أغاث هذه البلاد أن يغيث قلوبنا.
آمين.
إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول السائل فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، ويقول تعالى ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات الآية. ففي الآية الأولى وصف الله القرآن كله بأنه متشابه، وفي الآية الثانية وصف الله القرآن كله بأنه محكم، وفي الآية الثالثة وصف الله عز وجل بعض القرآن بأنه محكم والبعض الآخر بأنه متشابه. فكيف نجمع بين هذه الآيات الكريمة؟ وما معنى التشابه؟ وما معنى المحكم؟ وما واجبنا تجاه ذلك؟ وهل صفات الله عز وجل من قسم المتشابه أم من قسم المحكم؟ وضحوا لنا هذه المسألة مأجورين.
طيب، هذا السؤال ما رأيكم نجعله في المسابقة؟ نعم، أو نجيب عنه الآن؟ طيب، هذا السؤال يصح أن يكون مثالا لما قلنا في الجمع بين الآيات التي ظاهرها التعارض. فقوله سبحانه وتعالى الله نزل أحسن الحديث كتاب